الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالحاضرين والمشاهدين، ونستأنف بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه، وأستمد منه العون والسداد ما بقي من سورة الروم في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك في محورين أيضا اثنين. المحور الأول ذكر بعض نعم الله على الإنسان وبيان خلقه له في أطوار، أما المحور الثاني فهو بعنوان الكافرون يصرفون من الحق إلى الباطل ومن الصدق إلى الكذب. ولنستمع إلى آيات هذا اللقاء من أخينا الأستاذ عبد الرحمن نبيل، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
أحسنت، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، ذكرت آنفا المحور الأول في هذا اللقاء وهو بعنوان ذكر بعض نعم الله على الإنسان وبيان خلقه له في أطوار، وتحته ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. في هذه الآية الأولى يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى بعض نعمه على خلقه، ومن ذلك إرسال الرياح مبشرات. والله عز وجل يجري الرياح ويسوقها ويرسلها مبشرات بين يدي الغيث، وهو المطر الذي ينزل من عنده سبحانه وتعالى وبأمره رحمة منه بعباده. والله عز وجل يجعل ذلك من الآيات الدالة على عظمته وعلى قدرته، فهو الذي ينشئ السحاب سبحانه وتعالى جل في علاه، وسيأتي تفصيل أكثر لهذا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل. ولكنه هنا يشير إلى أن مقدمات الغيث التي ينزل بأمر الله عز وجل تكون رياح يرسلها الله عز وجل فتبشر بالرحمة التي ستنزل من عنده سبحانه وتعالى. ثم ذكر أمرا آخر أيضا من دلائل عظمته وقدرته ونعمته بعباده، أن الماء ينزل عليهم فيستفيدون منه، وقد سبق أن أشرت إلى أن الله تبارك وتعالى يسوق الماء إلى العباد ويرزقهم إياه فمنه يشربون، كذلك تشرب منه أنعامهم وما يحتاجون إليه من بناء وغير ذلك، ويملؤون آبارهم، والأنهار التي يجري فيها الماء إنما هي بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وصدق الله في قوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن فضل الله عز وجل في المياه التي تنزل من عنده أن الله تبارك وتعالى يجري فيها الفلك بأمره. فلك هي السفن، والسفن في السابق كانت تجري في البحار وإلى يوم الناس هذا، ولكنها سابقا كانت تجري بعامل مساعد مهم للغاية، ربما لا تجري في السابق إلا به بعد رحمة رب العالمين وإرادته، ألا وهو الإيه؟ الريح الذي يرسلها رب العالمين سبحانه. فالسفن قبل العصر الحاضر لم تكن هناك أجهزة حديثة متطورة تدفع هذه السفن للسير كما هو الحال عليه الناس اليوم، ولكن هذه الرياح التي يرسلها رب العالمين سبحانه وتعالى هي التي كانت بأمر الله عز وجل تسير هذه السفن، والناس يستفيدون من سير السفن هنا وهناك، فهي تنتقل من قطر إلى قطر ومن بلد إلى آخر ومن مكان إلى آخر، والناس يركبون فيها ويحملون فيها كثيرا من أمتعتهم. واليوم الناس يعني يتاجرون من خلال السفن تجارات واسعة كما هو معلوم. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى لما ذكر الرياح المبشرات بين يدي المطر وأن الفلك تجري في البحر بأمره، قال رب العالمين سبحانه وتعالى معقبا على ذلك: ولتبتغوا من فضله. يعني أنتم تبتغون من المطر النازل من السماء كثيرا من فضل رب العالمين سبحانه، تبتغون من الفلك التي تسير في البحر أيضا الشيء الكثير من فضل رب العالمين، وهذا يدفعنا ويدفع جميع العباد إلى أن يشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعم. ولذلك قال الله عز وجل عقب ذلك مباشرة: ولعلكم تشكرون. ثم قال سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لو تأملتم معي أيها الكرام لوجدتم أن الله عز وجل في هذه السورة أقام البراهين الكثيرة على توحيده سبحانه وتعالى جل في علاه، وعلى أيضا إقامة الدليل، يعني أقام الأدلة الكثيرة على البعث والنشور وعلى أنه يعيد الناس. بقي أصلا مهما من أصول ومهمات مسائل الاعتقاد التي كثيرا ما تحدث عنها القرآن، وهي إيه؟ إثبات النبوة والرسالة. والله عز وجل بعدما تحدث عن توحيده فيما مضى وعن قدرته على البعث والنشور في قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أيضا أكد هنا مرة أخرى على إرسال الأنبياء والمرسلين، وعلى موقف الأمم المكذبة من الأنبياء والمرسلين وكيف كان حالهم وشأنهم. فقال سبحانه: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. رب العالمين سبحانه وتعالى أيضا يسوق هذه الآية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كي يصبره على أذى قومه له ويسليه ويقول لهم ويقول له بأن الله تبارك وتعالى أرسل من قبلك رسلا، لأن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن جميع الأنبياء والمرسلين أتوا إلى قومهم بآيات بينات واضحات ولكنهم كذبوا بالأنبياء والمرسلين. والله عز وجل وإن كان في هذه الآية لم ينص صراحة على تكذيب الأمم لأنبيائها، إلا أنه أشار إلى أنهم كذبوا بأمر فعله بهم، وهذا في قوله: فانتقمنا من الذين أجرموا. فانتقام الله تبارك وتعالى من هؤلاء القوم الذين بعث فيهم الأنبياء والمرسلون دليل على أنهم كذبوا بالأنبياء والمرسلين. والقرآن الكريم قد فصل ذلك في مواضع متعددة، ولكنه أجمل هنا ذلك، وفهمنا من منطوق أو فهمنا من هذه الآية أن هؤلاء الأقوام كذبوا بالأنبياء والمرسلين، وأن رب العالمين سبحانه وتعالى أخذهم وانتقم وانتقم منهم. وهنا فائدة في ذكر قول الحق تبارك وتعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا، أنه قال من الذين أجرموا. هذه الآية أو هذا القول أفاد إلى أن هؤلاء الناس جمعوا إلى جانب الشرك بالله عز وجل إجرام في العمل، لأن الإجرام أو كلمة الإجرام غالبا ما تقال على الأعمال التي يعملها الناس فيما بينهم. فهؤلاء جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، وبين أيضا الفساد بالأعمال الفاسدة التي كانوا يفعلونها في الأرض. ولذلك قال بعض أهل العلم أيضا في قول الحق تبارك وتعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ذكر الفجر بعد الكفر ليفيد أنهم كفر في الاعتقاد فجر في الأعمال، ولذلك رب العالمين ساق كلمة الإجرام هنا ليفيد أنهم أيضا كانوا على فجور شديد في الأعمال الدنيوية التي يعملونها فيما بينهم، وكانوا يخرجون على أوامر رب البرية سبحانه وتعالى إلى جانب الشرك بالله عز وجل. ثم ختم الله تبارك وتعالى الآية بأمر عظيم للغاية فقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أولا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لا ينبغي لأحد أن يستدل به على أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، كما ذهبت إلى ذلك بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة، واستدلوا بهذه الآية على ذلك. قالوا بأن هذه الآية وغيرها من الآيات التي فيها مثلا كتب ربكم على نفسه الرحمة أن الله يجب عليه أن يفعل، كنا نقول هذا من الباطل ومن المحال، ولا يليق من العبد أن يقول بأن الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يفعل كذا، ولكننا نقول بأن هذا أمر أوجبه رب العالمين سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا منه وكرما، ولم يوجب عليه أحد من خلقه شيئا، فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعظم وأجل من أن يقال في حقه أو في شأنه شيئا من ذلك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيضا هذه العبارة يا إخواني نستفيد منها أمرين. الأمر الأول أن الانتقام الواقع على الأمم المكذبة كان بالحق والعدل، لأن الله قال وكان حقا، فنستفيد من قوله وكان حقا أن الانتقام الذي أشارت إليه الآية هنا كان بعدل الله سبحانه وتعالى، ولم يكن رب العالمين ظالما لهؤلاء المجرمين. الأمر الثاني بشارة من الله عز وجل لأهل الإيمان بأن الله سينصرهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهذا وعد من الكريم سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، والناس أمام هذا الوعد ربما تضعف نفوسهم عندما يجدون أن المسلمين تمر عليهم فترات يكونون فيها في غاية من الوهن أو الضعف أو أن الأعداء يغلبونهم أو غير ذلك، وهم مؤمنون برب العالمين سبحانه وتعالى، فيقول أين وعد الله عز وجل؟ نقول وعد الله تبارك وتعالى حق لا يتخلف، فوعد الله عز وجل حق لا يتخلف بحال، وإنما الذي يتخلف إيه؟ هو عمل الإنسان، فلما تخلف عمل الإنسان تأخر وعد الرحمن، لأن وعد الله عز وجل مشروط بشروط. الله عز وجل قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فاشترط الإيمان للنصر، ونعني بالإيمان الإيمان الحقيقي لا الإيمان الذي يقوله الإنسان بكلمة من لسانه ثم لا يقوم بعد ذلك بعمل نافع أو صالح لربه ولمجتمعه. والله عز وجل بيّن ذلك أكثر، وأعني به أن النصر مشروط، بيّنه في آيات أخرى، وذلك في قوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله عز وجل؟ وأين نحن حتى ننصر رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ده الأمم كلها منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، فكيف يقول الله عز وجل إن تنصروا الله؟ المعنى إن تنصروا دين الله عز وجل، إن تنصروا دين النبي المرسل إليكم صلوات الله وسلامه عليه، إن تقوموا بالشريعة كما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه يتحقق الجزاء، إن تنصروا الله ينصركم. فإذا وعد من الله تبارك وتعالى لا يتخلف، ولكنه مشروط بإيه؟ مشروط بشرطه، ألا وهو الإيمان والعمل الإيه؟ الصالح. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من شروط النصر والتمكين أن يأتي الإيمان بحقيقة، أن يأتي العبد بحقيقة الإيمان. يعني حقيقة الإيمان إيه؟ الإيمان اللي هو يقوم في القلب وينطق به اللسان ثم بعد ذلك تترجم الجوارح والأعضاء ما قام في القلب ونطق به اللسان، بأن يكون العبد عبدا ربانيا لله تبارك وتعالى. إن كان كذلك كان هذا من شرط النصر والإيه؟ والتمكين. الأمر الثاني أن يأتي العباد بحقيقة العبودية لله تبارك وتعالى، فلو عبد الناس غير الله عز وجل أو تأخروا في عبادتهم لله تبارك وتعالى، كان أهملوا في الصلوات أو في الصيام والزكوات أو تركوا كثيرا من الفرائض التي فرض رب العباد سبحانه وتعالى، لا شك أن هؤلاء سيتخلف النصر عنهم. أيضا من شروط النصر والتمكين أن يجتمع أهل الإيمان على منهاج النبوة، فلا نجاة لنا كما ذكرت في اللقاء الماضي، لا نجاة لأي أمة من الأمم، ولا نجاة لنا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلا أن نلزم هديه وطريقه، وقد أشرت إلى ذلك فيما مضى. ثم بعد ذلك تستمر الآيات في بيان نعم رب العباد سبحانه وتعالى على عباده. فيقول الله جل ذكره: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوادق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. يبين رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية كيف يخلق السحاب التي ينزل منها المطر، فيقول: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. هذا يبين كيفية خلق السحاب، يعني أولا رب العالمين يرسل الرياح فتثير سحابا، وهذا هو بداية السحاب. قال بعض أهل العلم بداية السحاب تكون من المطر، تكون من البحر، وبعضهم قال يكون حيث يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى. والظاهر والله أعلم أن هذا السحاب المرتفع في طبقات السماء والذي ينزل منه الماء، أن رب العالمين سبحانه وتعالى يخلقه من الماء الذي أنزله سابقا على ظهر هذه الأرض، وذلك بتسليط أشعة الشمس على أرجاء هذه المعمورة وفيها من البحار والمحيطات والأنهار ما فيه، خاصة أن البحار والمحيطات تملأ ربما ثلثي موقع الكرة الأرضية. رب العالمين يسلط أشعة الشمس عليها، فعندما تشتد يتبخر الماء ويصعد بالرياح وبفضل رب العالمين سبحانه وتعالى وبأمره إلى طبقات الجو العليا، تاركا الملح أسفل. ويتكون من هذا الماء الذي يتبخر يتكون منه يتكون منه السحاب، وهذا هو مبدأ خلقه بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. يبسطه في السماء يعني يمده كيف يشاء، يجعله قليلا هنا وكثيرا هناك وغير ذلك، ويجعله مرة سائرا ويجعله مرة ومرة واقفا بأمره عز وجل، ويجعله كسفا، كسفا يعني قطعا، وقيل متراكما بعضه فوق بعض. ولذلك عندما يتراكم بعضه فوق بعض يظن الإنسان أنه أنه أسود، هكذا يظهر للرأي. فترى الودق بعدما يصل إلى هذه المرحلة، فترى الودق، المراد بالودق المطر، فترى الودق يخرج من خلاله، يعني من خلال هذا من خلال هذا السحاب. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. قوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده يدل على أن السحاب الذي يخلقه رب العالمين سبحانه وتعالى لا ينزل إلا بأمر الله ومشيئته سبحانه وتعالى جل في علاه، وإذا نزل استبشر به استبشر به العباد، لأن المطر هو يعني من ألوان الحياة الرئيسية للإنسان. ومما يجب أن نلاحظه في هذا المقام وأن أؤكد عليه وأن أذكره هو أن الله تبارك وتعالى يرزق الناس بالأمطار، فهذه الأمطار تنزل على الناس والناس شركاء في ثلاثة كما ذكر وقيل، ولكن الله عز وجل يتفضل على الصالحين من عباده بأن يسوق لهم من فضله وخيره ونعمه من هذا المطر ما يشاءه سبحانه وتعالى دون غيرهم. وفي ذلك ورد حديث في صحيح مسلم وغيره، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند في صحيح مسلم وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين رجل يسير في فلاة إذ سمع صوتا في سحاب اسقي حديقة فلان. رجل يسير في أرض الصحراء سمع صوتا في سحاب فوق رأسه يقول اسقي حديقة فلان، فانتشرت هذه السحابة ونزلت على أرض فيها رجل قائم يزرع أو يحرث أرضه، فتبع الرجل الذي سمع الصوت في السحاب هذا الماء حتى وصل إلى هذه الأرض، فوجد رجلا واقفا في أرضه في الأرض التي نزل عليها الماء، فسأله الرجل عن اسمه فأخبره بالاسم الذي سمعه في السحاب، والرجل لا شك تعجب لماذا يسأله، فقال له الرجل السامع: إني سمعت في هذا السحاب الذي ها هنا ماءه صوتا يقول اسق حديقة فلان باسمك الذي ذكرت، فماذا تفعل؟ فذكر الرجل أمرا عجيبا يدل على أن الله ساق هذا السحاب لهذا الرجل لأنه يعمل الصالحات. قال له هذا الرجل: أما وقد قلت ما قلت، فإني لا أزيد عن ثلاثة أشياء. ما هي الثلاثة أشياء؟ قال: إذا رزق لله عز وجل من هذه الأرض بما أزرعه، قال: أكلت منها الثلث وتصدقت بالثلث ورددت فيها الثلث مرة أخرى كي أزرعه. فعلم الرجل بعد ذلك لماذا أمر الله تبارك وتعالى هذا السحاب أن ينزل ماءه في هذا المكان بالذات لهذا الرجل فحسب. وقد جاءت في روايات الحديث أن هذا الماء أصبح كثيرا وكان يعني يسير بشدة في أرض هذا الرجل بفضل رب العالمين سبحانه. والشاهد من ذلك أن السحاب يسخره الله عز وجل لمن يشاء، ولكنه يخص به أيضا أهل الإيمان والطاعة. ولذلك عندما نذكر ذلك ندعو عموم أهل الإيمان إلى طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يقول الله عز وجل مبينا حالة الناس قبل نزول المطر فيقول وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. يعني وإن كان هؤلاء الناس من قبل أن ينزل عليهم المطر الذي نزل من عند رب العالمين سبحانه كانوا قانطين في يأس وقنوط من رحمة الله عز وجل. أهل العلم يقولون ما معنى قوله تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله، من قبله هذه ما موقعها إذن؟ لماذا ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ذكر الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى ورجح أن هذا من باب التأكيد، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني كانوا في غاية القنوط. وقيل بأن هذا المعنى تأكيد وتأسيس للمعنى الأول، يعني أنهم كانوا قانطين يائسين وكانوا ينظرون إلى رحمة رب العالمين، وكان هذا القنوط يأتي عليهم مرة بعد مرة وفترة بعد إيه؟ بعد فترة، يعني كان استمر حالهم فترة طويلة من اليأس والقنوط، وهذا ما أفاده تكرار من قبله وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. هكذا ذكر أهل العلم. ثم استدل رب العالمين سبحانه وتعالى على المطر النازل من السماء وعلى فضله وإحسانه وإنعامه جل في علاه إلى أنه يخلق الخلق أو يعيد الناس بعد ذلك من جديد بعد موتهم، بعد أن أشار إلى رحمته سبحانه وتعالى عليهم. وفي ذلك يقول رب العباد فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أي انظروا إلى آثار رحمة الله عز وجل في إنزال هذا المطر النازل من السماء. والمراد بالنظر هنا إيه؟ فانظروا، قال نظر الاستبصار والتأمل، يعني ينظر الإنسان بعقله ويتأمل في إنزال هذا المطر من السماء الذي يحيي رب العالمين سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها. ولا شك أن الأرض تحيا بالماء النازل من السماء، وقد ذكرت ذلك من قبل وبينت أن في هذا دليل واضح على أن الله تبارك وتعالى يعيد الناس من جديد، وهذا ما أكده قول الحق تبارك وتعالى إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يعني كما أن الله عز وجل أحيا الأرض الميتة بهذا الماء وأجعله آية وعلامة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، فكما أحيا هذه الأرض بعدما ماتت كذلك يحيي الموتى سبحانه وتعالى من قبورهم، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولكن التعبير بهذا المعنى في فائدة، وهو إيه؟ أن الله تبارك وتعالى استدل بالشاهد على الغائب. إيه هو الشاهد؟ أننا نشاهد إحياء الله الأرض بعد إيه؟ موتها. انتقل الله عز وجل من هذا الشاهد إلى إثبات الغائب، وهو الأمر اللي هو مغيب عنا، ألا وهو إحياء الناس من قبورهم، لأن هذا لم يأتي إيه؟ لم يأتي بعد، وإن وقع في حالات فردية استدل رب العالمين سبحانه وتعالى بها أيضا على أنه يحيي الموتى، كقتيل بني إسرائيل الذي أحياه رب العالمين سبحانه وتعالى. والوقت يضيق عن أن أسترسل في ذكر هذه البراهين الدالة على البعث والنشور من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكن الآيات تنتقل وهي تبين نعمة الله تبارك وتعالى على عباده، تنتقل إلى موقف لبعض الناس أيضا فيقول فيه رب العالمين سبحانه ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن أرسلنا ريحا يعني ريح لا تسر هؤلاء الناس، الريح يأتي بالمطر يأتي عقبها المطر، ولكن هناك ريح فيها عذاب كما ذكر رب العالمين سبحانه، ريح فيها سموم، ريح شديدة على الناس، ريح لا تبشر بخير ولا بمطر، وهذه هي الريح اليابسة التي لا تكون مقدمة للمطر النازل من السماء. إذا أرسل رب العالمين سبحانه وتعالى ريحا بهذا الأمر، ماذا كان حال الناس ضعاف الإيمان أو حال من لم يؤمن بالكلية، رجع بعد ذلك إلى كفره وضلاله وانحرافه. إذا أرسل الله عز وجل بعد النعيم وبعد ما تفضل على الناس من رحمة بالمطر، إذا مسهم بأي لون من ألوان العذاب أو أتتهم ريح ليس فيها مطر وسحاب، رجعوا إلى الكفر والضلال والانحراف والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما قال الله: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، يعني رأوا نباتهم وزرعهم قد فسد واصفر ولم ينضج من شدة هذه الريح، رجعوا بعد ذلك إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولقد ذكر الله عز وجل هذا الموقف عن الكافرين أيضا في سورة الواقعة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. حطاما يعني شيئا يابسا يسير في الهواء هكذا. فظلتم تفكهون، تفكهون يعني تترددون في قولكم وفي كلامكم، ما السبب في ذلك؟ إنا لمغرمون يعني معذبون، أو يتقولون بل نحن إيه محرومون، يعني لم يرد بنا إيه خير. هذا موقف بعض الناس إذا أصابتهم أيضا لون من الضراء، وخاصة بعد رحمة الله تبارك وتعالى في المطر. المطر ينزل فتنبت به الزرع، ينبت به الزرع وتخضر به الأرض والنبات وغير ذلك. وإذا أرسل على الأمر، إذا أرسل الله عز وجل أمرا على العكس بأن أرسل ريحا فيها سموم أفسدت هذا الزرع وأصبح حطاما تذروه الرياح، تعب هؤلاء الناس من ذلك وتحيروا وترددوا ورجعوا بعد ذلك إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وينتقل السياق بعد ذلك ويوجه رب العالمين سبحانه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الخطاب هنا كما ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعناه أنك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما لا تستطيع أن تسمع الموتى في قبورهم، لأن الموتى لا يسمعون، كذلك أيضا أنت لا تستطيع أن تسمع هؤلاء الكفار الحق الذي جاء من عند الله عز وجل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم ويسمعهم، ولكنهم كالموتى في الحقيقة الذين لا يسمعون. فكما أن الموتى لا يسمعون ولا يتعظون، كذلك هؤلاء الكفار الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وظل صلوات الله وسلامه عليه يتلو عليهم الآيات ويبين لهم القرآن، ولكنهم أيضا لا يسمعون. كذلك لا يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من به صمم، خاصة إن كان يتولى ويبتعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رب العالمين سبحانه وصف خاصة من به صمم أنه لا يسمع خاصة إذا تولى. ليه؟ لأن من به صمم ولا يسمع يمكن إذا أقبل عليك أن تفهمه بالإشارة، وإن كان الفهم سيكون بطيئا لأنه لا يسمع، إلا أنه يمكن أن يفهم شيئا قليلا. فما بالك إذا كان عنده عدم سمع ثم تولى بعد ذلك، يكون السمع عنده إذن في هذه الحالة أو الفهم معدوما بالإيه؟ بالكلية. ولذلك صدق الله في قوله: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يعني إلى الإسلام، إذا ولوا إيه؟ إذا ولوا مدبرين. وإذا ولوا مدبرين ده وصف لمن؟ للصم، خاصة هؤلاء الصم الذين لا يسمعون إذا تولوا عنك ولم يسمعوا كلامك. والله عز وجل في كتابه قد بينا أن شر الناس الصم البكم الذين لا يعقلون، ثم قال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: كما أنك لا تسمع هؤلاء الأموات ولا تسمع الصم البكم أيضا، أنت أيضا لا تستطيع أن تهدي هؤلاء الناس الذين ضلوا عن سواء السبيل وصراط الله المستقيم، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم لأنهم لم يبصروا الطريقة. إذن أما من يسمع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولمن يصل الأمر والكلام؟ ولمن الذي يستفيد بالهدى والنور والضياء؟ إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم إيه؟ فهم مسلمون، يعني فهم حقا سلموا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة هذه الآية فيها اختلاف كبير بين أهل العلم تعرضوا له عند ذكر هذه الآية، وهي هل الموتى في قبورهم يسمعون أو لا يسمعون؟ دي مسألة خلافية ومسألة عقدية مهمة جدا. الحقيقة بعد التحقيق أن الموتى لا يسمعون في قبورهم، والحديث الذي ذكره الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عندكم في الكتاب حديث بعد التدقيق والتحقيق ضعيف، وقد ضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم نص في آيات كثيرة أن الموتى إيه؟ لا يسمعون، ولكن كثيرا من أهل العلم ذكروا أنهم يسمعون، واستدلوا على ذلك بحديث القليل الذي رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو في صحيح البخاري وغيره، وهو في صحيح البخاري في كتاب الإيه؟ الجنائز، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر رضي الله تعالى عنه كما روى ابن عمر بأنهم يسمعون، وأنهم ليسوا بأقل من سماع الناس اليوم الذين كانوا يعني الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكفار اللي في القليب يسمعون كما يسمع هؤلاء الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون كإيه؟ كسمعكم. أم المؤمنين عائشة، البخاري هو الذي روى هذا الحديث، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ردت على ابن عمر رضي الله عنه قوله هذا، وقد روى أيضا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ذلك أيضا في صحيحه، روى أيضا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في توهيمها لكلام ابن عمر، وقالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم لا يعلمون أن ما قلت لهم حق، يعني هم الآن بعدما وضعوا في القليب ويعذبون في قبورهم علموا أن ما قلت لهم هو الحق. أم المؤمنين عائشة ردت على ابن عمر في قوله بأنهم يسمعون إيه؟ يسمعون ذلك. الحقيقة عند التحقيق الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال لا تعارض بين الأمرين، يعني لا تعارض بين كلام ابن عمر في أنهم سمعوا وبين أم المؤمنين عائشة أنهم إيه؟ أن الموتى لا يسمعون، أن الموتى لا يسمعون، لأن أم المؤمنين عائشة لما ذكرت أنهم لا يسمعون استدلت بهذه الآية فإنك لا تسمع الموتى. قال وجدت لا يتعارض، لماذا؟ قال لأنهم في الأصل لا يسمعون، ولكن إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يسمعهم إيه؟ أسمعهم، فتكون هذه حالة خاصة بمن؟ بأهل الإيه؟ بأهل القليب، يعني الله عز وجل يسمعهم وإن كانوا لا يسمعون، كما أن رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر أشياء عن جمادات تتحدث أو تتكلم وهي لا تتكلم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين إيه؟ أن يحملنها، طبعا جماد ولكن ذكر ذلك عنهم، أو لما قالت أتي طوعا أو كرها قالت أتينا إيه؟ قالت أتينا طائعين، فهم لا يتكلمون في الأصل، ولكن إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى أن يتكلموا تكلموا. كذلك الموتى لا يسمعون، ولكن الله عز وجل إذا أراد أن يسمعهم شيئا إيه؟ أسمعهم، وبالتالي نجمع بين هذه الإيه؟ الأقوال. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى عن بعض أهل العلم ذلك، ومنهم ابن التين رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية، لأن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع عليه ذلك سبحانه وتعالى جل في علاه. ويؤكد ذلك أن قتادة رحمه الله، وقد ذكر ذلك البخاري أيضا في صحيحه، ذكره عن قتادة في كتاب المغازي قال أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة، ثم أخبر رب العالمين كما ذكرت أن الذي يسمع ويستفيد هم الذين يخضعون ويستجيبون ويسلمون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ينتقل السياق بعد ذلك ليبين لسائر الإنسان أمرا مهما نشعر جميعا به، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى جل في علاه. يخبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن حال الإنسان وتنقله من طور إلى طور. فالإنسان أصله من تراب، ثم بعد ذلك يكون من نطفة، ثم يخرج من بطن أمه في غاية من الضعف والوهن، كما قال الله: الله الذي خلقكم من ضعف. إنسان يخرج في غاية من الضعف والوهن من بطن أمه، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيه شيئا، لا تعلمون شيئا. وشو القرآن الكريم أشار إلى أيضا هذا الضعف الذي خلق منه الإنسان: ألم نخلقكم من ماء إيه من ماء مهين. وهذا أيضا في غاية الإيه الضعف. ثم جعل من بعد ضعف إيه قوة، وهو الشباب والحيوية التي الإنسان يتنقل خلالها بعد هذا الإيه بعد هذا الضعف. والقرآن الكريم أيضا أشار إلى هذه القوة في آيات أخرى، وذلك في قوله: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا يعني يظهر ويبرز إيه قوة الإنسان لدرجة أنه أصبح يخاصم في من؟ يخاصم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد هذه القوة يأتيه بعد ذلك أيضا الإيه؟ يأتيه الضعف. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وهذا صحيح، والقرآن الكريم عبر عن ذلك في آيات كثيرة، كقول الحق تبارك وتعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل الإيه؟ العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعني بعض الناس لما يرد إلى أذر العمر ربما يعود إلى الهيئة والحالة التي ولد عليها أولا لكي لا يعلم من بعد علم شيء، يصاب بالخرف أو غير ذلك. وصدق الله في قوله: ومن نعمره ننكسه في الإيه؟ ننكسه في الخلق. والله عز وجل بيّن أن كل ذلك بقدرته وإرادته سبحانه، وهو أمارة على إرادته وقوته وكمال علمه سبحانه. ولذلك قال: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى جل في علاه. انتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، وهو بعنوان: الكافرون يصرفون من الحق إلى الباطل ومن الصدق إلى الكذب. وفي ذلك يقول رب العالمين: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. يخبر الله عز وجل في هذه الآية عن جهل المشركين في الدنيا والآخرة. فأهل الشرك في الدنيا في جهل عظيم، لأنهم لم يفقهوا ويعرفوا حقيقة هذه الحياة الدنيا ولماذا خلقوا فيها. كذلك أيضا هم على جهل كبير بالدار الآخرة، وجهلهم يكون كيف؟ عندما يقسمون، عندما يبعثهم رب العالمين سبحانه وتعالى أنهم ما لبثوا غير ساعة. ما لبثوا غير ساعة يعني لم يمكثوا فترة في هذه الحياة الدنيا. ذكر أهل العلم أنهم أرادوا من وراء ذلك أنهم لم يمكثوا فترة طويلة حتى تقام عليهم الحجة، وكأنهم بذلك أرادوا أن يقدموا بين يدي كفرهم شيئا من الاعتذار، وأن هذا الأمر خارج عن إرادتهم. فلو أبقاهم رب العالمين سبحانه وتعالى لا اهتدوا ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة ضلال من هؤلاء الناس. الله خلقهم ورزقهم والذي أحياهم ويميتهم، كيف يكذبون على الله عز وجل؟ كيف يزرع الإنسان بعد أن يعيش هذه الحياة التي يحياها على ظهر هذه الدنيا أن يقول بعد ذلك: أنا ما لبثت فيها إلا ساعة إيه واحدة؟ قال الله عز وجل ردا على هؤلاء: كذلك كانوا إيه كذلك كانوا يؤفكون، يعني أنهم يكذبون كانوا كذلك في الدنيا، وأيضا لما يقومون بين يدي رب العالمين سبحانه أيضا سيكذبون. هذا في رد الله تبارك وتعالى، أو هذا رد من الله عز وجل عليهم. رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر ردا من أهل الإيمان أيضا على هؤلاء، وهو ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى في الآية التالية: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إذا قال الكفار يوم القيامة إنهم ما لبثوا غير ساعة، يقول أهل الإيمان لهم، ويدخل في أهل الإيمان هنا الذين أوتوا العلم والإيمان، يدخل فيهم الملائكة ويدخل فيهم الأنبياء والمرسلين ويدخل فيهم أيضا عباد الله الصالحين، يقولون ذلك، يقولون للكفار إيه؟ لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. المراد بكتاب الله سبحانه وتعالى هو اللوح المحفوظ، يعني أنتم بقيتم ومكثتم في كتاب الله، وأن الله عز وجل كتب ذلك في كتاب عنده سبحانه وتعالى أنكم ستقولون ذلك وستبقون في هذه الدنيا أحياء ثم بعد ذلك تموتون وتبقون فيها في قبوركم أيضا في الدنيا إلى أن تقوم الساعة، وكل ذلك بتقدير سابق من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يقول أهل الصلاح بقى من أهل الإيمان: فهذا يوم البعث، هذا كتب عليكم وألقاه إليكم الأنبياء والمرسلون، وهذا هو يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. تعرفون هذا الجزء من الآية معناه إيه؟ معناه كقول الحق تبارك وتعالى في سورة ياسين لما يقوم الناس من قبورهم، يقول الكفار إيه؟ من بعثنا من مرقدنا هذا؟ بمجرد ما يقوم الكافر من قبره يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. فيرد عليهم أهل الإيمان، يرد عليهم أهل الإيمان قائلين: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد به رب العالمين سبحانه وصدق المرسلون، المرسلون بلغوكم ذلك ولكنكم لم تستجيبوا لهم. وهنا أهل العلم والإيمان يقولون لهؤلاء الناس: فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ثم يقول سبحانه: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يقرر الله عز وجل في هذه الآية أن كلام الكفار وإنكارهم السابق لا ينفعهم، فاعتذارهم باطل. هم يعتذرون: نحن ما مكثنا شيئا في هذه الحياة، ما مكثنا إلا ساعة واحدة. هذا الاعتذار باطل. ولا هم يستعتبون، قيل ولا هم يرجعون، أو لا يطلب منهم العتبة وهي الإيه؟ وهي التوبة. ولو اعتذروا لن ينفعهم أي اعتذار. والله عز وجل قد ذكر في القرآن الكريم مرة أنهم سيعتذرون، وفي مرة أخرى أو مرات أخرى أنهم لن يعتذرون. فكيف نوفق بين ذلك؟ هم هنا قال: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، يفيد أنهم يعتذرون مثلا. وفي قوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، يفيد أيضا أنهم أنهم يعتذرون. إنما في سورة النحل يقول رب العالمين: ثم لا يؤذن للذين كفروا، ثم لا يؤذن للذين كفروا، لا يؤذن لهم في الاعتذار. كيف نجمع بين ذلك؟ نقول يؤذن، قد يؤذن لهم أولا ثم يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلا يقبل لهم اعتذار ولا كلام بعد ذلك. وقيل الاعتذار المثبت هو مثل الاعتذار المنفي، وذلك على معنى أن الاعتذار المثبت هنا لهم اعتذار لا ينفع، فكأنه لا وجود فكأنه لا وجود له. فإذا نفى الله الاعتذار وأثبته، فما أثبته اعتذار لا ينفع فهو كأنه منفي لا حقيقة له ولا وجود. ثم يقول رب العالمين: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. الله عز وجل في القرآن الكريم نوع الدلائل ونوع الآيات ووضحها، ولعل يعني في لقاء قادم إن شاء الله تعالى أن أبين كثيرا من هدايات القرآن الكريم. ولكن هنا إشارة بأن الله عز وجل ضرب الأمثال في القرآن الكريم ليتعظ الناس وليفهموا وليرجعوا عن الحق الذي هم فيه. والله عز وجل ذكر هذا السياق أيضا في سورة الزمر: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج. هذا وصف كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من فوائد القرآن الكريم. ثم يختم هذا السياق بقول الحق تبارك وتعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. حقيقة الآية تحتاج إلى وقت طويل. يطبع في هذا إثبات أن الله عز وجل يضل من يشاء، وأنه يختم على قلوب بعض العباد، وأن الحق لا يصل إليهم إذا طبع الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا الطبع قد يكون من ابتداء فعل من الله عز وجل، وقد يكون من باب العقوبة لهؤلاء الناس بسبب كفرهم وضلالهم وانحرافهم. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ثم يتوجه الخطاب والسياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر آية في هذه السورة: فاصبر إن وعد الله حق. أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، والصبر نصف الإيمان. والله عز وجل قد أمره بالصبر في مواطن كثيرة لما كان يلاقيه من أذى المشركين، فاصبر صبرا جميلة. وفيه بشارة هنا بالأمر بالصبر للنبي عليه الصلاة والسلام، ألا هو أن وعد الله حق، يعني أنك ستنتصر وستفوز، والعقبة لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هنا وقفة لابد أن نقف معها مع ختام هذه الآية. ما معنى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون؟ هل فعلا الخطاب ده موجه للنبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته؟ وهل يمكن لأحد أن يستخف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أهل العلم من المحققين رحمهم الله تبارك وتعالى بأن الخطاب يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقصده هو عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا يكون من باب التشريع لأمته. زي إيه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. تأمل. طب النبي صلى الله عليه وسلم مات أبواه وهو طفل صغير عليه السلام، فلن يكبر أحد والديه عنده، ولكن قال الله ذلك له من باب التشريع لإيه؟ من باب التشريع لأمته. وما أقوله هنا أقوله في قول الحق تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، لأنه يستحيل أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الله إلها آخر، ولكن هذا من باب التشريع لنا لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وختاما نصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله لك شيخنا الحبيب. بالنسبة لسؤالي الحلقة السابقة كان السؤال الأول: لماذا قدم الله سبحانه القريب على غيره في قوله تعالى فآت ذا القربى حقه؟ وماذا تفهم من قوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله؟ وكانت الإجابة: قدم الله سبحانه القريب على غيره في هذه الآية لأن الصدقة على القريب تكون صدقة وصلة. وكذلك يفهم من قوله تعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله وجوب المسارعة إلى فعل الخيرات، وجوب إخلاص العمل لله سبحانه، إثبات صفة الوجه لله سبحانه كما يليق بجلاله.
الجواب سليم وسديد الحمد لله.
السؤال الثاني: ما المراد بالبر والبحر في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر؟ وما الدليل على أن العباد إذا استقاموا على الطاعة رزقهم الله من الطيبات؟ المراد بالبر والبحر في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر أن المراد بالبر الفيافي والصحراء، والمراد بالبحر الحضر، وأيضا في زماننا هذا ظهر الفساد فعلا على شواطئ البحار بل وداخل البحار أيضا. والدليل على أن العباد إذا استقاموا على طاعة الله رزقهم من الطيبات قوله سبحانه وتعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. فهنا يوضح الله تبارك وتعالى أن الناس إذا استقاموا وعملوا الصالحات فإنهم يوطئون لأنفسهم حتى يثيبهم الله ويجزيهم من فضله، وذلك كقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
الجواب سديد. ولو استدل بقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة أيضا لكان جميلا، ولو استدل بكثرة المال ويعني جودة الأرض في زمن عيسى عليه السلام عندما ينزل أيضا لكان جميلا والحمد لله.
أسئلة يا شيخ.
طيب السؤال الأول اشرح قوله تعالى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. السؤال الثاني: الخطاب في قول الله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هو المقصود به أم ماذا؟ أيد إجابتك بالدليل والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجعل الله في موازين حسناتكم.
الله
وإياكم سيد. أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الليلة في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.